أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين.
آمين. وللمسلمين.
والمسلمين أجمعين. ألف لام ميم، هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحد المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. ذلك قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه، بينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها، لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، مثل الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصديق الإقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان والجوارح، وهم مع تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا وفق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهم الذين يصدقون بما أنزل إليك، بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن، وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة، وبكل ما أنزل من قبلك، بكل ما أنزل من قبلك من على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيهما من الحساب والجزاء تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم. وخص يوم الآخرة بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. وأصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بينا في المجلس الماضي مقدمات مهمة حول هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة، وبينا فضلها ونزولها وبينا مقاصدها ومما تتكون هذه السورة. ومن أهم الأمور التي ينبغي على المتدبر معرفتها عندما يقرأ سورة من السور أن يتعرف على مقصود السورة. هذه السورة تريد ماذا منا؟ قد يكون فيها 10 موضوعات لكن في النهاية هذه الموضوعات كلها تريد منك أن تفعل الشيء الفلاني أو تؤمن بالشيء الفلاني أو تتجه إلى الناحية الفلانية. وهذا الحقيقة يعين المتدبر على فهم لماذا وردت هذه القصة، ولماذا جاء هذا الحكم في هذه السورة، ولماذا رتبت بهذا الترتيب، ولماذا قدم هذا وأخر هذا. الذي يجمع لك هذا النظام أو يجمع لك هذا كله هو معرفة المقصود، وقد اعتنى به العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وليس هذا بدعة من القول، فقد كان معروفا عند السلف. يقول مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سورة الليل: هذه السورة نزلت في السماحة والبخل. فأنت إذا عرفت المقصود أنها جاءت للحث على السماحة والنهي على البخل وقرأت السورة بهذه الطريقة، سهل عليك فهم لماذا أثنت على أبي بكر الصديق وسيجنبها الأتقى. لماذا يا ربنا؟ ليه هذا الأنشار الأتقى هنا بإجماع المفسرين من هو؟ أبو بكر الذي يؤتي، ما قال يصلي. لماذا ذكر يؤتي ولم يقل يصلي؟ لأن السورة سورة السماحة والبخل. بل خذ ما هو أعجب يا أبا الحارث، قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كما أن الله خلق ليلا ونهارا وبينهما فرق شاسع، خلق سماحة وبخلا وأناسا متسامحين باذلين فيهم جود وندى، وآخرون فيهم بخل وشح كالليل والنهار. قال: وما خلق الذكر والأنثى. أيضا كما خلق الله ذكرا له مواصفات وخصائص وخلق أنثى لها مواصفات وخصائص، كذلك خلق بشرا بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. يعني لا تظنوا أن هذه الاختلافات والفروق إنما هي في الخلقة وفي المظاهر والأشكال، بل حتى في الأعمال والأخلاق والخصال. ولذلك قال في المقسم عليه: ما هو؟ إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم أيها العباد لمختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا الصنف الأول، هذا النهار. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. من هو يا ربنا الأتقى؟ ما قال الذين يؤمنون بالغيب، ولا قال الذين يقيمون الصلاة، ولا قال الذين يؤمنون بالآخرة. ركز على قضية معينة، لأن السورة كلها جاءت. شفت كيف فهمنا السورة وعرفنا نظامها ولماذا أثني فيها على أبي بكر، ولماذا قيل فيها والليل والنهار والذكر والأنثى؟ عند فهم المقصود يتضح كل شيء في السورة. فسورة البقرة كما قال العلماء، وبينا هذا في الدرس الماضي، عامة العلماء المعاصرين يرون أنها سورة الاستخلاف، السورة التي تبين كيف يكون المجتمع حقيقا بالخلافة في الأرض، كيف يمكن الله الأمة من القيام بأمر الله في أرضه. ذكر لنا هذا في بداية هذه السورة الكريمة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وذكرنا كيف جاءت قصة بني إسرائيل واستوعبت كثيرا من السورة، وافتتحت بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا هم أفضل عالمين زمانه بلا شك بحكم الله عز وجل، فما الذي جعلهم يسلبون ذلك التفضيل ويصبحون أمة مفرقة مشرذمة ليس لهم دولة في التاريخ كله إلا هذه الدويلة التي نشأت قبل 60 سنة وإن شاء الله عما قريب تذهب، ولعل بشائرها بدأت بالأمس أو قبل أمس ما ندري. فالحاصل أن هذا سبحان الله يبين لك ما هو السر في تمكين الله لبعض الأمم وسلبها لأمم أخرى. بعد ذلك يا أحبة الكرام ندخل في هذه السورة العظيمة التي افتتحت بقول الله عز وجل: ألف لام ميم. قد اختلف العلماء في هذه الحروف المقطعة، تسمى حروف التهجي والحروف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة من كتاب الله عز وجل. هذه الحروف المقطعة حصل بين العلماء فيها خلاف، يعني غالبه من اختلاف التنوع. وإن كان المؤلفون في هذا التفسير اختاروا قولا عليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب والسعدي وعدد من العلماء والشنقيطي، يرون أن الله افتتح هذه السور بهذه الحروف المقطعة ليبين للعرب أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتنظمون بها كلامكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف التي تتكلمون بها؟ قالوا والدليل على ذلك أنها لا تذكر إلا ويذكر معها شأن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، وهل مجرة. تجد أن عامة ما يذكر يمكن لا يستثنى من ذلك إلا سورتين، السورة الأولى سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، السورة الثانية سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وباقي السور لابد أن يكون فيه إشارة للكتاب. فهذا جعل هؤلاء العلماء يرون أن حكمة إيراد هذه الحروف هو التحدي، يعني نحن أنزلنا هذا الكتاب مؤلفا من هذه الحروف التي تنطقون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هذا رأيهم. هناك رأي آخر لجماعة آخرين من السلف ومن أهل العلم أنه الله أعلم بمراده منها، لأنه لم يأتنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقتها فنحن نكل علمها إلى الله. قالوا والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آخرون من أهل العلم يرون أن لها معنى وأن كل حرف منها يشير إلى معنى معين، إما اسم أو كلمة، يعني الألف إلى الله واللام إلى اللطيف والميم إلى المهيمن أو غيرها من أسماء الله، والراء إلى الرحيم، يرون أنها إشارات إلى أسماء الله عز وجل. بعضهم يرى أنها إشارات إلى كلمات تؤلف جملا، وهذا الرأي قال به جماعة من السلف، لكن فيه نوع من التحكم، يعني لا ندري كيف اختاروا هذا الاسم دون هذا الاسم. آخرون من أهل العلم يرون أنها أقسام من الله عز وجل، وأن هذه الحروف المقطعة بمثابة القسم الذي كانت العرب تقوله في مقدمة كلامها لتؤكد به ما تريد تأكيده، ولكن لا يعرف عن العرب أنهم كانوا يقسمون بهذه الطريقة، والقرآن نزل على سنن العرب. من أهل العلم من يرى أن هذه الحروف إنما جاءت من أجل أن تسمى بها السور، يعني سورة ألف لام ميم السجدة وسورة حاميم السجدة، فهم يقولون هذه الحروف جاءت لتسمية السور، لكن هذا يشكل عليه أنك تجد ست أو سبع سور حاميم وعدد من السور ألف لام ميم وعدد من السور ألف لام راء، فلو كانت لأسماء السور لما كان ينبغي أن تكون باسم أو بحروف موحدة. وعلى كل الطبري رحمه الله رأى رأيا عجيبا فقال لا مانع من قبول كثير من هذه الأقوال، وأن هذه الحروف جاءت لتحقيق هذه جميعا، هي أسماء للسور وقسم، وجاءت للدلالة على جمل أو كلمات من أسماء الله وغير ذلك تحت هذه الحروف وغير ذلك، وللتنبيه أيضا، هذا قول أيضا ما ذكرته وهو أن هذه الحروف للتنبيه، يعني عندما تتكلم وتقول قاف ماذا يقول هذا الرجل، ماذا يريد، والقرآن المجيد، فهي لون من ألوان لفت الانتباه. أيضا يرى الطبري رحمه الله أن هذا القول مقبول ويمكن جمعه مع بقية الأقوال. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في اختلافا كبيرا، وهو خلاف معروف عند السلف، ولا ينكر على من رأى شيئا من هذه الأقوال المعهودة المعروفة عند السلف، وإن كان أقربها إلى العقل والنظر هو ما ذكره هؤلاء المشايخ في بداية هذا التفسير. وهذا طبعا سيغني عن ترداد هذا الخلاف في المرات القادمة، وإن كان سيذكر في مكان بعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إليه بيسر وسهولة. بعدها قال الله عز وجل ذلك الكتاب، ذلك بمعنى هذا، لكن لماذا لم يقل هذا الكتاب؟ لأنه الآن يشير إلى شيء موجود قريب، لماذا يشير إليه بالبعيد؟ قالوا هذه الإشارة بالبعيد للدلالة على رفعة الكتاب وعلو منزلته، فاختار ذلك ولم يختر هذا، قال ذلك الكتاب، ثم قال الكتاب ولم يقل القرآن. قال العلماء إن هذا إشارة إلى أن هذا القرآن يكتب، وأنه يجب العناية به مكتوبا كما يجب العناية به مقروءا. وأشهر أسماء القرآن اسمان، الكتاب والقرآن، أشهر أسماء الكتاب أو القرآن اسمان، القرآن والكتاب، إشارة إلى أن القرآن لا بد في حفظه وأخذه من رواية، من رواية تلقيه بالأفواه ومن كتابة، وأي قراءة عندنا ترد علينا لا بد أن نعرضها على هذين الشاهدين، أن تكون مسموعة ممن تقدم مروية، وأن تكون إيش؟ مكتوبة موافقة للمكتوب. فلا نقبل شيئا مسموعا ليس له ما يدل عليه من الكتابة، ولا نقبل شيئا مكتوبا ليس له ما يدل عليه من السماع والرواية، وهذه أهم شرطين في قبول أي قراءة ترد إلينا. مثلا في سورة الليل قرأ ابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وهذه قراءة في صحيح البخاري، ولكن العلماء يرونها إيش؟ قراءة شاذة. طيب لماذا شاذة؟ قالوا لأن المكتوب لا يوافقها، المكتوب لا يوافقها، فبهذا نحن لا نقبلها قرآنا. نعم نقول إنها نزلت أول ما نزلت والذكر والأنثى، لكن الذي كانت عليه القراءة في العرضة الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى، وهذا يدلنا يا إخواني على أن هذا الكتاب قد تعرض لأقوى وأمتن أنواع التثبيت والتثبت، فلا ينبغي أن يشك فيه. قال الله لا ريب فيه، لا ريب فيه معناها لا ريب في كونه من الله، ولا ريب في محتواه، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فليس فيه ريب في وصوله إلينا، وليس فيه ريب فيما يخبرنا به أو يأمرنا به. يعني لا تعمل بشيء من أحكامه وأنت متردد تقول هل هذا من الله أو ليس من الله، أو هذا يهدي أو لا يهدي. وأيضا هو ينفي عنا الريب، فأنت إذا آمنت به حق الإيمان زال عنك الريب من وجوهه كلها، وهذه حقيقة يا إخوان، لن يذهب الريب والشك من نفس الإنسان حتى يأخذ هذا القرآن بيقين وتسليم تام، ويبعد عن أي مشهد من مشاهد التشكيك فيه. فإذا أخذه بهذا اليقين فليبشر ببرد اليقين على قلبه. وبرد اليقين يا إخواني قد لا تشعرون به أنتم أيها المؤمنون، لأنكم ما أحسستم بالشك الذي يحصل عند الكافر والمنافق ومن في قلبه مرض. هؤلاء يا إخواني عندهم ظلمة عجيبة وتردد في صدورهم لا يعلمه إلا الله، نحمد الله الذي عافانا منه، وهذا من فضل الله وحده ومن كرمه علينا جميعا. فأنت الآن ما تدري، يعني الآن ما تشعر بشيء، لأنك مؤمن بأن في جنة وفي نار وفي رب تؤمن به وتعبده ويسمع ويسمعك ويراك ويبصرك، وأن كل ما يجري بقدر الله، وأن المؤمن إذا مات جاءه ملكان فأقعداه وسألاه من ربك من نبيك ما دينك، هذه كلها أنت في محل اليقين عندك، ما تشعر بشيء. المنافق ماذا يقول؟ احنا ليش جايين؟ طيب ليش ربي يسوي كذا؟ طيب إذا كان الله فعلا موجود ليش يرضى بهذا الظلم لهؤلاء المساكين الذين يقتلون وإلى آخره؟ طيب نحن بعد الموت معقولة الواحد يقعد بعد ما مات وأصبح ويعذب ويفتح له باب إلى الجنة؟ طيب كيف باب الجنة هذا؟ كيف القبر يتسع للمؤمن حتى يكون مد بصره؟ حنا نشوف القبر ضيق وعلى قدر هذا الميت. كل هذه الشكوك ترد عليه وتصنع له إيش؟ إزعاجا هائلا، حتى إن بعضهم يبقى الليل كله وهو يدور في حلقة مفرغة لا يدري أين طرفها، بينما أنت تنام تعرف أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يدبر الأكوان، هو الذي يسمع الدعاء، هو الذي يعبد سبحانه دون من سواه. نحن إذا متنا ذهبنا إلى كذا والتقينا بكذا وسيحصل يوم القيامة كذا، والناس سينقسمون إلى فريقين، وأن كل هذه الأشياء عندك يقينيات ومسلمات لا يتطرق إليها شك. وسبب ذلك هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، لأنك آمنت به فنفى الله الريب عن نفسك. أحد الوجودي الملحدين يقول: كنت أكتب مقالة إلحادية أنفي فيها وجود الله. قال: فلما انتهيت من المقالة أصابه خوف الفطرة. هو في فطرته يعلم أن الله موجود، لكن هو يدفع ذلك ويحاول أن يقنع الخلق بأن الله غير موجود. قال: فلما كتبت المقالة أسرعت إلى فراشي وتدثرت أخشى من عقوبة الله تنزل علي في ذلك تلك اللحظة. لاحظتم كيف؟ هو يقرر الإلحاد ويدعو الناس إليه، أنه لا وجود لله ولا شيء مقدر في هذا الكون، وأن كل شيء يقع بمحض الصدفة. ومع ذلك بعد ما يكتب وينتهي يذهب إلى فراشه ويتدثر به يخشى من الله، يقول: لا أدري ماذا سيصنع الله بي. رأيتم هذا الأمر؟ هذا موجود عند عامة من يلحدون، يعيشون تناقضا عجيبا وترددا غريبا. ولذلك انظروا يا إخواني، بعد ما قال لا ريب فيه ختم آيات المؤمنين بقوله: وبالآخرة هم يوقنون. عندهم يقين بما أنزل الله وما أنزل على رسله ويؤمنون بالغيب إلى آخره. قال الله عز وجل: هدى للمتقين. أن يهدي الله عز وجل به، أي بهذا الكتاب، من اتقى الله حق التقوى. ومن هو المتقي؟ المتقي هو من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فمن فعل ذلك، فعل الأوامر واجتنب النواهي مع خشية وإيمان، فإنه بإذن الله يكون ممن يوصف بالتقوى. تأملوا يا إخواني كيف أن الله عز وجل اختار كلمة التقوى ثم رددها في السورة 36 مرة ليبين لك أنه هذه السورة سورة إيمان وعمل، وليست سورة معرفة وبحبحة في العلم، ويعني نريد نعرف قصة بني إسرائيل ولماذا فعلوا كذا وكيف ذبحوا البقرة وماذا حصل لهم في الشأن الفلاني. لا، هذه سورة ينبغي لمن أراد أن يأخذها أن يأخذها وعازم على أن ينفذ ما فيها، وهي أوسع سور القرآن من حيث الأوامر والنواهي والتشريعات، بل إنها اشتملت كما ذكرنا في الدرس الماضي على سائر الشريعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة البقرة كلية الشريعة. ففيها الصلاة، ففيها التوحيد، وفيها الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه ما اجتمعت إلا في البقرة. وفيها المعاملات، وفيها الأنكحة والطلاق والعدد وما يتصل بها، وفيها القصاص والجنايات. فما أبقت شيئا مما يحتاج إليه في عموم الحياة إلا ذكرت، إما على سبيل البسط وإما على سبيل الاختصار. إذن فإذا أردت أن تكون متقيا فخذ الهدى من سورة البقرة، وخذ الهدى من هذا الكتاب كله، هدى للمتقين. فإن قلت: القرآن أليس هدى للناس أجمعين؟ لماذا يقول الله هدى للمتقين؟ قلنا: نعم، القرآن هدى للناس. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو هدى للناس. لكن أي هداية؟ هداية الدلالة والإرشاد. أما للمتقين فهو هداية التوفيق والدلالة والإرشاد، فالمنتفعون به هم المتقون، فقال هدى للمتقين. فلما كانوا هم المنتفعين به من الجهتين قال هو هدى لهم، ولا يمنع ذلك أن يكون هدى لغيرهم، لكن من حيث دلالتهم وإرشادهم، إلا أن الله لم يخلق في قلوبهم قبول هذا الهدى والعمل به. فالهداية هنا وفي كثير من الآيات، قال قال إيش في آخر سورة قاف، لمن خاف وعيد إيش؟ إن في ذلك لذكرى له قلب، لا وفي آخرها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ليس معناه أن لا يذكر بالقرآن غير من يخاف الوعيد، بل يذكر بالقرآن هذا وهذا، لكن لأن الذي يخاف وعيد الله ينتفع بالقرآن كله، والذي لا يخاف يسمع القرآن، وكما قال الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. ثم وصف الله هؤلاء المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب، لعلنا نجعلها إن شاء الله للدرس القادم، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.